الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع سيرة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم ومع تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في المدينة المنورة عندما نزل عليه الصلاة والسلام المدينة بدأ يجالس أصحابه ويربيهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام، فخرج ذاك الجيل الفريد الذي أصبح أثره في الأرض كلها، فاستمرت عملية البناء التربوي والعلمي في المرحلة المكية المدنية كما كانت أيضا في المرحلة المكية سابقا. وقد ذكرنا في الدرس السابق أهم الوسائل والمبادئ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه من خلالها، فكان يربيهم من خلال تكرار الحديث، يكرر الحديث مرة بعد مرة، كان يفصل بين الكلمات أحيانا، كان يعتدل ولا يملهم عليه الصلاة والسلام ويختار الوقت المناسب، كان أحيانا يضرب الأمثال، ثم أحيانا يطرح المسائل: أتدرون من المفلس؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أحيانا يلقي المعاني الغريبة التي تثير الاهتمام، التي تدعو إلى الاستفسار والسؤال. فهكذا كانت تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يستخدم أحيانا الوسائل التوضيحية، يراعي حال أصحابه ما بين ضعيف الإيمان وقوي الأحكام وقوي الأحكام وضعيف الإيمان وضعيف الإيمان وضعيف الأحكام وقوي الإيمان وقوي الأحكام. ومن الوسائل، ونكمل ما ذكرناه في درس سابق، من الوسائل لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المرحلة المدنية ومجالستهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يستعمل العبارات اللطيفة في مخاطبتهم وكذلك في الكلام معهم. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. تأملوا هذه المقدمة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، قال: ولا يستطب بيمينه. لكن تأمل المقدمة التي قدمها قبل أن يعلمهم الحكم، قبل أن يذكر لهم الحكم الشرعي، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كان من العبارات اللطيفة عنده عليه الصلاة والسلام أنه كان يشجع المحسن ويثني عليه، كان يشجع المحسن ويثني عليه. وطبعا يا إخواني، هذا من الأساليب التربوية التي ينبغي أن نستخدمها نحن. ما معنى أن نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أننا نقتفي أثره في حياته وفي تربيته وفي حسن معاملته للناس، كذلك في أسلوب إصلاحه كما ذكرنا في المرحلة المكية، كيف كان يصلح في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية، كيف بنى دولته في المدينة، نقتفي أثره. فمن اقتفاء الأثر كيف نربي من حولنا كما ربى النبي من حوله. فمن الأساليب أنه عليه الصلاة والسلام كان يشجع المحسن، إذا أحسن أحدهم يشجعه. فمرة يثني على أبي موسى الأشعري لحسن صوته بالقرآن الكريم، يقول: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. هذا تشجيع لهم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا تشجيع له. أبو موسى الأشعري ما فعل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام وما قرأ لأجل النبي، لأجل الله. لكن الإنسان بطبيعته يحب الثناء، يحب المدح، يحب التشجيع. الإنسان بطبيعته يحب من يثني عليه ليستمر، لا أنه يريد الثناء من الناس. وهكذا أبو موسى أشعري ما أراد هذا، أراد من الله جل جلاله أن يرفع الدرجة والمنزلة لكن النبي لما مدحه بهذه الكلمة لا شك أنه شجعه. قوله لمعاذ: يا معاذ إني لا أحبك. قوله عن معاذ أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، هذا تشجيع له. قوله عن أبي بكر أنه أرحم هذه الأمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، تشجيع له أيضا. فأسلوب تشجيعي رباهم فشجعهم. المخطئ يا إخواني يعلمه بغاية اللطف. الآن استعمل العبارات الرقيقة مع المحسن، واستعمل العبارات الرقيقة بالإشفاق على المخطئ، هذا تربية أيضا لئلا ينفره. تخيل معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس رجل من القوم، واحد في الصلاة عطس، فمعاوية بن الحكم السلمي قال له: يرحمك الله، وهو في الصلاة قال له: يرحمك الله. قال: فجعل الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني كأنهم يقولون له اسكت. قال: فقلت، وهو في الصلاة قال هذا الكلام: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني ماذا تلتفتون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. أول شيء رموه بأبصارهم، ثانيا ضربوا على أفخاذهم كي يصمت. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا أخطأ، تكلم في الصلاة في موطن لا يجوز أن يتكلم فيه، لكن الإشفاق على المخطئ أسلوب تربوي. ليس أن واحدا منا أساء وأخطأ بمعنى أن نعنفه أو أن ننفره من الدين. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال معاوية بن الحكم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. علمه بهذا الرفق البالغ كيف يدخل إلى القلوب وكيف يغير من السلوك من خلال تربية طيبة بالرفق. ومن يريد توفيقا فلا يزال رفيقا، وكل أمر يقرن بالرفق فهو حسن، يعطي عليه الله ما لم ينل سواه، بخادم ترفقي على الضعيف أشفقي، واجتنب التكبر وصف شقي كفر. إذن الترفق بالمخطئين أسلوب تربوي كان. من الصحابة أيضا أخطأوا، النبي ترفق بهم. أحيانا من الأساليب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصرح ويكتفي كان يكتفي بالتعريض ولا يصرح بالأسماء. مثلا حادثة ابن اللتبية، عبد الله ابن اللتبية رضي الله عنه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني سليم، قبل الهدايا من المتصدقين، يعني هو ذهب يجمع الزكاة، ولما يجمع الزكاة قلوا له: هذه زكاة المال. يجمع الزكاة وقالوا: هذه هدية لك، ليست من الزكاة، أدينا الزكاة، لكن هذه هدية لك جزاك الله خير، لأنك تجمع أموال الزكاة وتعبت، هذه هدية لك. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الأموال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هذا لكم، يعني هذا الزكاة، وهذا أهدي إلي، هذه هدية لي أنا، أنا ذهبت والناس أهدوني، أنا اسمي عبد الله بن اللتبية، ذهبت إلى الناس الزكاة أعطوني إياها وقالوا: نريد أن نعطيك هدية. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يقول أبو حميد الساعدي: الآن قام خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول، ما ذكر أما هذا عبد الله بن اللتبية، لا، قال: أستعمل الرجل منكم، أسلوب تربوي هذا، مش واحد أخطأ نفضحه أمام الناس ونشهر به على الملأ، خلاص أخطأ عالجنا الأمر بيننا وبينه. الآن أمر عام للمسلمين حتى يعالجوا الخطأ. قال: فإني أستعمل الرجل على العمل مما ولاني الله، فيأتي إلي يقول: هذا مالكم وهذا أهدي إلي، هذا هدية لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرا له خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم بلغت، اللهم بلغت. يقول أبو حميد الساعدي: بصر عيني وسمع أذني. إذن انظروا يا إخواني كيف يعلم الناس. وطبعا هذه مسألة من المسائل، أنه واحد ربما الآن موظف يقول: أنا مشيت وقضى في الوظيفة وأديت حق الوظيفة، لكن واحد قال لي: جزاك الله خير، هذه هدية لك، ليست من حقك، ليست لك. هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ كثير ناس من الموظفين ربما بيقضي حوائج الناس، بيقولوا له خاصة موسم الزيت، بيقول لك: هاي تنكت زيت، هذه هدية، هذه ليست هدية، هذه رشوة ولا يجوز أن يأخذها. لما؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ لو أنه في البيت كان واحد أتى له بهذه التنكة من الزيت، ولا هو أتى له بالهدية لأجل مكانه ومنصبه ووظيفته؟ فواحد يقول: لا يا عمي، أنا ما اشترط علي رشوة، هذا الموظف ما قال لي أنا بمشيش المعاملة إلا برشوة، لكن والله تعب معي ومشى المعاملة قانوني، فأنا أحببت أن أهديه هدية، لا يجوز أن يقبل هذه الهدية، لا يجوز أن يأخذها. هل جلس في بيت أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول. هدايا التي تهدى للعمال، يعني العمال الموظفين، يعني الذين هم من عمال الذين يأخذون من بيت المال، الهدايا التي توجه إليهم قال سحت غلول. يعني بينك أنت وبين واحد صديق لك علاقة، صلة، قرابة، صداقة، أهديت له هدية، بأي حكم أهديت له هذه الهدية؟ بحكم الصلة والصداقة والبر، صحيح؟ لكن لما تأتي إلى موظف بلدية الزرقاء ومشيت في معاملة، وبعد ما خلص المعاملة ما طلب ولا قال بدي رشوة، قلت له: يا عمي هذه 50 دينار هدية، هذه حرام، رشوة. لو لم يقال هي رشوة حتى مشي لك المعاملة، هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول. نفس اللي كان يحدث مع عبد الله بن اللتبية، احفظ اسمه، اسمه عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه، كان عامل على الزكاة، يقولوا له: تفضل هذه هي الزكاة وهذه هدية، الهدية لك. النبي قال له: جزاك الله خير، مبارك عليك هذه الهدايا، ولا أمره أن يردها لبيت مال المسلمين، أمره أن يردها لبيت مال المسلمين، وقال: هذه ليست لك، لو جلست في بيت أبيك وأمك يهدى لك، يأتون ويقدمون الهدايا لك، لكنك باسم أنك عامل على الزكاة قدموا لك هذه الهدايا. فإذا انظروا كيف ربى الصحابة بهذا الأسلوب، أنه ما ذكر اسمه، فإذا خطب في الناس يذكر موقفا. وأحيانا يا إخواني، وهذا أسلوب تربوي آخر، أنه يغضب ويعنف لأجل الأمر المهم، يغضب. مثلا عمر الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، قال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظر عمر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقرأ ما يلتفت للنبي، النبي وجهه يتغير. فقال عمر: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، النبي غضب، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. غضب، هذا موقف تربوي أيضا، يعني النبي يربي عمر: يا عمر آتانا الله القرآن لا حاجة أن نقرأ في الكتب السابقة، أبعد أن آتانا الله القرآن لا حاجة لنا أن نقرأ في الكتب السابقة لكي نزداد ثقافة وعلما؟ لا، لا حاجة. أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ غضب حتى رأى أثر الغضب من عليه؟ أبو بكر. أبو بكر رأى أثر الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويا عمر ثكلتك الثواكل، أما تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير؟ عند ذلك مباشرة عمر، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فغضب النبي، هذه تربية. يعني الصحابة رضي الله عنهم، لأن عمر بالله عليك ألا ينقش هذا الموقف في قلبه نقشا؟ ألا يبقى هذا الموقف إيه؟ أنا أغضبت الرسول، النبي غضب بسببي، أني أتيت بنسخة من التوراة وجعلت أقرأ، فيتذكر هذا الموقف. كذلك لما غضب من تطويل معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة، من تطويل معاذ في الصلاة، رجل قال مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. يقول أبو مسعود البدري: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. غضب عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الموقف، أن رجلا يتأخر عن الصلاة لأجل أن فلانا يطيل بالناس. ومعاذ رضي الله عنه لما مر أطال، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ إن منكم منفرين. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ غضب. وهذا غضب أيضا حفر ونقش في قلب معاذ أشياء كثيرة، أن مخالفة الهدي النبوي تدعو إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين ينبغي أن يغضب له. إذا واحد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن الواحد يغضب منه. تعلموها من النبي، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا معاذ رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة، كان معاذ يقرأ سورة البقرة ويؤم بالناس سورة البقرة، فهذا لا شك أطال على الناس، وبعضهم خرج من الصلاة وأكمل الصلاة وحده. أما الإطالة غير المعهودة هي هذه هي التي ينكر فيها. أما الإطالة التي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي بالناس، ربما قرأ صلاة المغرب قرأ سورة الطور، ربما قرأ الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، هكذا قراءته، ما بين 60 إلى 100 آية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فمن أم فليخفف، طبق هذا الحديث ولا ما طبقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا الحديث ولا ما طبق؟ طبق، ما هو إمام، علم الناس التخفيف في الصلاة، هو خفف ولا ما خفف؟ خفف. فكان يؤم بالناس، ابحث كيف كان عليه الصلاة والسلام يؤم بالناس، ابحث كيف كان يؤم بالناس حتى تعرف كم كان يقرأ. وذكر هذا العلماء، ما تركوا المسألة هكذا، يعني ماذا كان يقرأ في الفجر، ماذا كان يقرأ في الظهر، ماذا كان يقرأ في العصر، في المغرب، في العشاء، ماذا كان يقرأ، كم مقدار قراءته في صلاة الفجر، كم ذكروه بالضبط. ذكروا قرأ سورة الصافات كاملة في صلاة الفجر، قرأ سورة الصافات كاملة في صلاة الفجر، هكذا كان هديه. أما بعض الناس أقول لك: يا شيخ، من أما فليخفف. طب شو يعني؟ يعني تزيدش عن آية، بارك الله فيك، جزاك الله خير، هذه من أما فليخفف، هكذا يفهموها. والله مرة قال لي: بدي أسألك سؤال يا شيخ. قلت له: تفضل. قال لي: شو رأيك؟ قل هو الله أحد. قلت له: والله ما شاء الله. شو قل؟ قال: شو رأيك فيها؟ قال: قلت: ثلث القرآن. قال: طب يا شيخ، ليش ما بتئم فينا فيها كثير، يعني بتطول فيها، يعني ليش ما بتئم فينا كل مدة بقول هو الله أحد؟ يعني هو يريد فقط آيات يسيرة ثم يمضي، يظن هذا هو التخفيف، هذا الهدي النبوي، أو آية أو آيتين. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالناس ويسمع الناس منه التلاوة. من أما فليخفف، ما يفعل مثل معاذ اللي قرأ سورة البقرة، هذه إطالة. لكن من أما فليخفف فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لمثل هذا، لأنه طبعا بعض الناس سيؤدي إلى تنفير الناس من المساجد بسبب هذا، فغضب بهذا الأمر لما رأهم يخوضون في القدر، غضب. وغضبه أيضا هذا تربية: أبي هذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم بمثل هذا. غضب لما مر قالوا إن لسنا كآياتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أرادوا أن يزيدوا بالعبادة، ماذا قال؟ غضب، قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. تأملوا يا إخوان هذه مواقف غضب فيها الرسول. في واحد صنف كتابا في مواقف ضحك فيها الرسول، مواقف بكى فيها الرسول، مواقف غضب فيها الرسول، وتعرف أن كل واحدة لها أسلوب تربوي يغرسه في نفوس السامعين. كل واحدة ترى متى قال لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلمات؟ بتلطف. ومتى غضب من فعل معاذ وما فعل عمر؟ متى؟ بدك تضبط هذا أيضا، هذا أسلوب تربوي لأبنائه. متى تكون لطيف ومتى تكون تغضب؟ متى تكون غاضبا لأجل شيء إذا انتهكت حرمات الله؟ ومتى تتلطف بالعبارة مع أبنائك؟ متى؟ ينبغي أن تعرف. إذا تمضي حياتك التربوية كلها غضب يتعلم الابن الجفا والقسوة، وإذا حياة التربوية بأكملها كلها لين يتعلم الابن قلة الرجولة، ضعف الرجولة، يطلع مش رجل. إذا دائما لين وإذا دائما شديد، هذا خطأ وهذا خطأ. فقالوا لا تكن شديدا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. لا تكن شديدا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. كن بين بين، يعني اتخذ الموقف الصحيح يا إخواني، اتخذ الموقف الصحيح في مكانه. النبي متى غضب؟ متى حسن العبارة؟ متى اشتد في العبارة؟ أيضا من الأساليب التربوية أنه كان يربي الصحابة بانتهاز الوقائع ليبين لهم وليعلمهم. كيف هذا؟ يعني مثلا في العهد المدني كل واقع ينتهز. قلنا كيف حمل عليه الصلاة والسلام الجدي الأسك من أذنه ليعلم الصحابة. موقف آخر ينتهز المواقف ليبين المعنى المناسب. بعد غزوة من الغزوات لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبي، امرأة في السبي كما ذكره الخطاب تسعى على وليد لها، يعني تبحث عن صبي لها. الآن تخيلوا الصحابة يرقبون الموقف، امرأة ملهوفة تبحث عن صبي لها. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الموقف هذا، بده يغرس في الصحابة شيء. ها، هذا الشيء يغرسه الآن من خلال هذا الموقف، هم يروه. والمرأة ملهوفة تبحث عن صبي لها، قال فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. انتهى الموقف الآن. الآن الصحابة نظروا هذا الموقف، لكن النبي رباهم. تسمى هذه التربية بالموقف، تسمى التربية بالموقف. قال أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. لا، قال لله أرحم من هذه، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. استغلال المواقف أسلوب تربوي. بايكم الصحابة نسوا هذا الموقف؟ سيذكروه أن النبي قال لهم لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. كذلك أنت من تربيتك لولدك نفس الشيء. شفت والله حادثة في الطريق، واحد أساء لآخر، قل والله هذا الموقف لا يحبه الله يا بني. واحد أحسن لآخر، واحد أمسك ضرير وقطع الطريق، قل طلع الإحسان للآخرين، الله بحب مثل هذا الإحسان. هذا التربية بالموقف، التربية من خلال المواقف للتعليم والتربية كذلك. الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه التربية كيف تلقوها؟ يا الله، رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوها بقمة الأدب يا إخواني، بقمة الأدب. أولا كانوا ينصتوا إنصاتا تاما، مش النبي كرر الحديث حتى يعلمهم؟ هم كانوا ينصتوا إنصاتا تاما. في حديث علي بن أبي طالب قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. إيش كأنما على رؤوسهم الطير؟ الغراب يقع على رأس البعير فيلتقط منه القراد،
يعني بعض الحشرات. الغراب يحط على رأس البعير، البعير لا يتحرك حينئذ، يعني البعير ليس أن الغراب الصغير على رأسه يحرك رأسه، لا، لئلا ينفر الغراب منه ويبقى ليأخذ القراد اللي هو الحشرات اليسيرة هذه التي على رأسه، يبقى الجمل واقفا دون أن يتحرك أي حركة. فمنها أخذ العرب كلمة إيش؟ كأن على رؤوسهم الطير، قل كأن على رأسه الطير، يعني لا يتحرك. وكذلك الصحابة سكون تام، هدوء تام إذا كلمهم، لا يقاطعون المتحدث. قال في رواية: من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يعني حتى يفرغ من كلامه، يكلمونه يكلمهم فيستمعون، يتذاكرون فيما بينهم. هذا أدب في التربية، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم وهم بتذاكروا هذا الكلام. يقول أنس بن مالك قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. وهذا أمر ينبغي كذلك أن نتربى نحن عليه. إذا سمعت خطبة تذاكرها مع أخيك حتى تحفظها، سمعت الدرس تذاكر، يقولك والله قال الشيخ في الدرس كذا، والله الشيخ ذكر اليوم قصة كذا، أو قال حديث آية شرح آية، تذاكرها مع أخيك حتى تحفظها. هذا أسلوب الصحابة. وبقي مبدأ المذاكرة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. هذا منهج الصحابة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة. المذاكرة يعني حتى يرسخ عندهم العلم والفهم والتربية يقرؤون سورة. ثم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة تربوا، مش أنه أنا استمعوني ولا تسألوا، الصحابة تربوا يا إخواني على السؤال، خاصة عند استشكال، يعني إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. حفصة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها؟ كيف هؤلاء لا يدخل النار؟ فتسأل سؤالا. الله يقول: وإن منكم إلا واردها، وهؤلاء قلت لا يدخل النار الذين شهدوا بدرا والحديبية. قال عليه الصلاة والسلام: يا حفصة، ألم تسمعي قول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ فيحل لهم الإشكالات. يا رسول الله، عائشة تقول، النبي قال: من حوسب عذب. يا رسول الله، أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يا عائشة، ولكن من نوقش الحساب عذب. يزيل عندهم الإشكالات، يعني واحد يستشكل شيء فيأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يزيل عندهم إشكالات ولا يتنطعون في السؤال. وهذا مهم في التربية، أن النبي رباهم وعلمهم ألا يتنطعوا في السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال: ما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بضع عشرة مسألة، بضع عشرة مسألة سألوه، يعني وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية حتى يسأل النبي والنبي يجيبه، كان يعجبهم. ليش؟ لأنه أعرابي جاء من البادية فيسأل ولا يبالي، الصحابة عندهم أدب. ذاك قال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله. شوف بالله عليك هذه اللغة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسله. قال عليه الصلاة والسلام: صدق، يعني صدق الله أرسلني. هكذا قال: يا رسول الله، أفي الجنة عنبا؟ قال: نعم. شوف جاي يسأل الصحابة مجتمعين وكذا واجتماع مهم، فيه في الجنة عنب؟ قال: نعم. قال: كم عظم العنقود؟ قال: العنقود يسير الغراب الأبقع شهرا حوله لا يقطعه. قال: فما عظم الحبة؟ بسأل عن عنقود العنب في الجنة وعن الحب. قال: عظم الحبة. قال أذبح أبوك تيسا؟ قال نعم. قال فأخذ إهابه الجلد؟ قال نعم. قال فدبغه وأعطاه أمك؟ قال نعم. فصنعت منه شيئا للماء واللبن؟ قال نعم. قال فإن عظم حبة كهذه. قال إذا تكفيني وأهلي. قال وعمت عشيرتك. هل أبو بكر وعمر ما بيسألوا مثل الأسئلة؟ لا يسألوا مثل الأسئلة، يتحرجون. هل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه اسألوا الأشياء العمومات مثل هذه الأشياء؟ يأتي أعرابي من البادية وبسأل هذه التفصيلات فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال، ترك السؤال عما سكت عنه الشرع، أسلوب الصحابة. لأنه في الحديث ترى إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، شيء مش حرام فلا يزال يسأل ويسأل ويسأل حتى يقول النبي خلاص هذا حرام، فحرمه الله من أجل مسألة هذا. هذا من أعظم المسلمين جرما، من أعظم المسلمين جرما. كان الصحابة أيضا من تربيتهم أنهم كانوا يغتنمون وقت الخلوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقول أبو موسى الأشعري قال انحرفنا إليه، فمنا من يسأله عن القرآن، ومنا من يسأله عن الفرائض، ومنا من يسأله عن الرؤية، فرائض يعني المواريث. واحد يريد أن يسأل عن آية من القرآن فيسأله، يسأل عن فريضة من الفرائض يعني نصيب من الميراث، الأم كم لها، الأخت بنت الأخت، وهكذا بنت الأخ إذا كان لا يوجد، وهكذا يستفسرون. الرؤى، رأيت يا رسول الله ليلة رؤية، فالنبي يعبرها له، يذكر له تعبير هذه الرؤية بعد الفجر، فيستغل هذا. النبي رباهم يا إخواني على قوة الشخصية، يعني الصحابة تربوا كما سيأتي في أحداث الغزوات على قوة الشخصية، كل واحد له شخصية مستقلة. ما رباهم اسمعوني واسكتوا، لا تتكلموا أبدا، لا. لما ينزل منزلا في بدر ماذا قال له الصحابي حباب المنذر؟ يا رسول الله، منزل أنزلك الله إياه أم الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال لا تنزل هنا، انزل هنا. وبدأ يطرح آراءهم. ليس المعنى أنه لا أحد يتكلم وأنا الذي أقول فقط. سلمان الفارسي، يا رسول الله نحفر خندقا. عمر الخطاب، يا رسول الله حج بنسائك، يعني لا أحد يدخل عليهن، نزلت الآيات. يا رسول الله تصلي على هذا المنافق، نزلت الآيات، ولا تصلي على أحد من مات أبدا، ولا تقوم على قبره. أفلا اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآيات واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. آيات كثيرة تدل على قوة شخصية الصحابة، ورباهم قادة بعده، فعلا قاد الأمة بعده. فأقول المرحلة المدنية مرحلة صناعة الرجال حتى يقود هؤلاء الصحابة الأمة ليفتحوا الأرض بعد ذلك، وهذا الذي حدث، هذا الذي حدث. فالوقوف مع الأساليب التربوية النبوية في المدينة هذا أمر مهم، ليس فقط موضوع السرايا والغزوات. ولأجل سنة التدافع بين الحق والباطل حصل الآن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والبعوث، وكل هذا تمهيد لما سيأتي من غزوة بدر بإذن الله تعالى. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.